بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الرد على المبتدع على ابن البنا رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، لعلنا نختم إن شاء الله، هيا بنا نستعين بالله. قال: باب الإيمان بالصور والجسر والمحاسبة. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن عباس: فإذا نخر في النقور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نقول؟ قال: قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطرف صاحب الصور منذ وكل به مستعدا نحو العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. يقول في الحاشية حسنه الحافظ في الفتح. قال: فصله. إذا إيمان بالنفخ في الصور هذا مقرر، كما قال سبحانه: فإذا نفخ في الصور. فنفخ الصور هذا مقرر، وقد وكر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصور. قال: فصل. الإيمان بإعادة المكلفين وأولادهم وبعثهم من القبور إلى الموقف واجب من جهة الشرع، فقد دلت الأدلة على ذلك، على البعث وعلى النشور وعلى موقف القيامة وعلى الحساب وعلى تطير الصحف وعلى الصراط، كل ما يكون في عرصات يوم القيامة قد ورد النصوص بذلك، وهذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال أحمد بن حنبل في رواية الأنطاكي: إن الله يبعث العباد يوم القيامة على ثلاث خصال: محسن ما عليه من سبيل، لأن الله يقول: مع المحسنين من سبيل، وكافر في النار، لأن الله يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فهذا مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين. وأصحاب الذنوب والخطايا أمرهم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح إخواني؟ بدأ أقسام الناس يوم القيامة: محسن فهذا ما عليه سبيل، قال تعالى: مع المحسن من سبيل، كافر هذا مخلد في النار، قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. صاحب أصحاب الذنوب والخطايا أمرهم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إذا مات على هذه الذنوب والمعاصي غير توبة. يلا سمع إخواني، سمع أقسام الناس من جهة الذنوب والمعاصي وعدمها في عرصات القيامة. الناس يوم القيامة في المؤاخذة أقسام. ها يلا. نعم. محسن ها. قال الله فيه: مع المحسن من سبيل، كافر له نار جهنم، قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. الثالث صاحب الذنوب والمعاصي تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وبهذا نحن نخالف هنا مين؟ نخالف بهذا المنهج، نخالف ماذا؟ يلا يا شريف، نخالف طائفتين: الخوارج والمرجاء. نخالف الخوارج فيه، فإنهم يقولون: لا يدخل المذنب والعاصي تحت المشيئة، بل هذا يخلد في النار لأنه كافر. طيب، ونخالف المرجئة في ماذا؟ في قولهم: لا يضر مع الإيمان معصية، بل إنه يكون تحت المشيئة وقد يشاء الله عز وجل فيعذبه. ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين في باب الذنوب والمعاصي. نعم. وقالت الملاحدة وأهل التناسخ: من مات لا يعيش أبدا، من مات لا يعيش أبدا، وهل تعود أجزاء الإنسان أو بعضها أو مثلها أو هي بعينها؟ والله سبحانه وتعالى قد كذبهم فقال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقال احشروا الذين ظلموا، وقال وأن الله يبعث من في القبور، وقال سبحانه وتعالى أيضا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولأن هذه الجواهر إذا عدمت عادت إلى حالها في مثل ما كانت عليه من العدم قبل وجودها، فإذا كان قادرا على ابتدائها كان قادرا على إعادتها. وقد نبه الله على ذلك بقوله سبحانه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من بعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة الآية، فيعود المؤمن على صفاتهم وكمال حواسهم، ويعود الكافرين عميا كما قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ويعود المجانين والبهائم والمقاصة والمقاصة بينهم ثابتة. قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وأنه ليقض يومئذ الجماء من ذات القرن، ثم يقول كوني ترابا، وهذا لإظهار العدل، والبهائم ليست مكلفة ولكن ليظهر عدل الله سبحانه وتعالى بين خلقه. فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويجب الإيمان بذلك كما ورد الشرع وإن كانوا غير مكلفين، ولم يرد في الأطفال والمجانين مقاصة ولا معاقبة. أما المجانين الذين لا عقول لهم والأطفال فقد يقال هذا ورد فيه حديث الامتحان. قال المحشي قال النووي رحمه الله شريحا حديث النبي السابق هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة. وعلى هذا تظهر دلائل القرآن والسنة، قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهر عقد ولا شرع وجب حمله على ظاهره، وإذا الوحوش حشرت. قال العلماء وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب، وأما القصاص من القرناء إلى الجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليه، بل هو قصاص مقابلة، والجلحاء بالمدية الجماء التي لقرن لها والله أعلم. شرح نوع على صحيح مسلم. وقد ذكر بعض العلماء الحكمة الاقتصاص بين البهائم وهي بيان كمال عدل الله سبحانه وتعالى. قال فصل والمكلفون يحاسبون يوم القيامة والمؤمنون منهم والمكلفون يحاسبون يوم القيامة والمؤمنون منهم سوى من قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الكفار فلا يحاسبون كما قال تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، بل هؤلاء إلى النار، لأن ما لهم حسنات، ما لهم حسنات حتى تقع إليه الموازين لهم المقاصة، ما لهم حسنات، هؤلاء إلى النار. وما ورد في القرآن من ذكر حسابهم فهو جزاء لهم كما قال تعالى عطاء حسابا أي جزاء كافيا، وقال حسابه عند ربه أي جزاء، وقال فحاسبنا حسابا شديدا أي جازيناها. وقد أفردت بهذه المسألة كتابا مع السلمية لأن عندهم أنهم يحاسبون. قال في الحاشية وقد فصل شيخ الإسلام وحقق القول في هذه المسألة حينما سئل عنها فأجاب يعني هل الكافر يحاسب يوم القيامة ولا يدخل النار مباشرة، والوارد أنه صيغة الحساب أن المراد بذلك المجازاة. قال شيخ الإسلام هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر بن عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيره، وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي. وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب مزاد الحسنات والسيئات، قد يراد بالحساب عرض الأعمال والتوبيخ، وقد يرد بحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة، فهذا خطأ ظاهر، لأن الكفر يحبط جميع الايه الأعمال، لأن أشركت لأحبطن عملك. وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذاب من أبي لهب، وقال تعالى الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وقال إنما النسيء زيادة في الكفر والنظر دركات، فإذا كان بعض الكفار عذاب وأشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته، كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة. واضح إخوان؟ أحد يلخص الجواب شيخ الإسلام، هل يحاسب الكافر أم لا؟ ها؟ أحد يلخص الجواب؟ قول يا شريف. نعم كده هو يا شريف على طول يحاسب كده. ايه يا دكتور ده انت راجل دكتور، عايزين تفصيل. هو كده شيخ الاسلام داخل على طول يحاسب؟ فصل. ها ايوه ده مؤخرا اقصد المساله، اصلا قال في تفصيل مساله تنازع فيها المتاخرون من اصحاب احمد. طيب ثم قال بقى الفصل، فصل الخطاب بقى اللي هو فصل المساله ايه بقى؟ ها الحساب بقى المراد به ايه؟ إن أريد به كذا وإن أريد به كذا، إن أريد به العرض والتوبيخ وكذا وكذا فهذا لا إشكال فيه. أما إذا أريد به بالحساب المعنى الثاني اللي هو مزاد الحسنات والسيئات، فإن كان يقصد أن له حسنات هذه الحسنات يثاب عليها وهذه الحسنات يستحق بها الجنة فهذا باطل، لأن الشرك يحبط جميع هذه. أما إذا قصد بالحسنات ها أنه قد يكون بها أخف من غيره عذابا في النار فلا إشكال، فإن الله عز وجل قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، ولأن النار دركات وبعضها أعلى من بعض، والدليل على ذلك ما كان من أبي طالب الذي مات على الشرك ودخل النار، فإنه خف أهل النار عذابا. يبقى إذن مسألة الحساب إذا قصد مسألة بقى حساب سيئات وحسنات وكذا ومقص حتى يدخل الواحد الجنة بالحسنة، لا، فإن هؤلاء ليس لهم حسنات يدخلون بها الجنة، إذ الكفر والشرك محبط لجميع كل هذه الأشياء. أما إذا قصد بأنه قد يحصل إدفاع بالحسنة من جهة تخفيف العذاب فهذا إيه؟ فهذا حاصل. يعني إذا قد نقول من منع الحساب قصد الحساب على وجه الايه المقصة التي قد ينتفع الكافر من ورائها ومن خلالها، بل هؤلاء الى النار وهم مخلدون فلا يحتاجون الى مثل هذا. نعم. ومن قال انهم يحاسبون يقصد انه قد يكون له بعض الحسنات التي تخفف من عذابه في الايه في النار. نعم. طيب ثق بسنده عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف، صنف يدخلون الجنة بغير حساب، وصنف يحاسبون حسابا يسيرا، وصنف يجيئون على ظهورهم أمثال الجبال الرواسي فيسأل الله عنهم وهو أعلم فيقول ما هؤلاء، فيقال عباد من عبادك، فيقول حطوها عنهم واجعلوها على اليهود والنصارى وأدخلوهم الجنة برحمتي. قال المحشي خرج أحمد في المستدرك ثم إلى أن قال وصل الحديث عند مسلم. طيب فصل. وكل مكلف معه ملكان ليلا ونهارا يحفظان عليه ما كان من خير وشر ويكتبانه في الصحائف. إذا نؤمن بالحساب، نؤمن بنفخ الصور كما مر في الأدلة، نؤمن أيضا بشهادة الملائكة على الإنسان. فكل مكلف معه ملكان ليلا ونهارا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يحفظان عليه ما كان من خير وشر ويكتبانه في الصحائف. نص عليه أحمد في رواية المروذي أو المروذي. وقد سئل هل مع الكفار ملائكة يكتبون فكره الكلام فيها وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، خلافا للمعتزلة وغيرهم قالوا أهل لذلك. ليسوا بقى ليسوا أهلا لذلك. قال في الحاشية هكذا في الأصل ولعلها ليس أهلا لذلك، أي ليس الكفار أهلا لأن تصحبهم الملائكة لرجسهم ونجسهم، أو لأن الكفار لا حسنات لهم يؤجرون عليها والله أعلم، أو ربما يقصدون به شبهتهم في أنه كيف يستطيعون كتابة كل شيء وكيف يكتبون العبادات والمعاصي القلبية التي لا يعلمها إلا الله، وقد جاء في الحديث إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وسيأتي نصوص قريبا فكيف يعملون يعلمون لذلك. والجواب عن أمثال هذه الشبهة، ده كلام المعتزلة يعني، والجواب عن أمثال شبهة المعتزلة التي يثيرها أهل البدع سهل جدا، فالله على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء، كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان، فإذا كان بعض البشر قد يجعل له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان، مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من جاء أنك جئت لكذا وكذا، فلا يبعد أن يعلم الله عز وجل الملائكة بما في نفس الإيه؟ الإنسان. فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك. وطبعا دي على قاعدة المعتزلة القاعدة العقلانية، حتى أنهم بهذا أنكروا عذاب القبر ونعيمه وقالوا نفتح القبر هل يوجد شيء، وأنكروا أيضا وزن الأعمال، قالوا هي أعمال معنوية كيف توزن هذه الصلاة، كيف يوزن الصلاة، فلهذا عظم عليهم أيضا أن تكتب الملائكة هذا، لأن الملائكة لا تعلم ما في نفس الإنسان. قال ونحن نرى الآن أنه يوضع جهاز التسجيل أمام الإنسان فيسجل عليه كل ما يقول حرفا حرفا، طيب إلى آخره. دليلنا قوله وإن عليكم محافظين كراما كاتبين، ونحو ذلك من الآي والسنن الكثير، يعني أن الملائكة تكتب إيه؟ تكتب ما يفعله بنو آدم. والإمام أحمد رحمه الله أجاب بالجواب العام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال فصل والأيدي والأرجل والجلود تنطق وتشهد على أصحابها في الآخرة بكلام مسموع منها. نعم ما هو ما يجازى، يخفف عنه العذاب لأن نادركات تفوت الدركات نتيجة إيه؟ أن هذا الكفر أشد من هذا الكفر، وأن هذا الكفر أشد من هذا الكفر، وهكذا رجع إلى هذا. فمما يخفف هذا هذه المسألة. نعم فين النص اللي قال ذلك؟ لا. فيقول والأيد والأرجل والجلود تنطق وتشهد على أصحابها في الآخرة بكلام مسموع منها، يجوز أن يكون كسبا له، ويجوز أن يكون ضرورة فيها من غير أن يكون فيها تنبه فهم، ويجوز أن يكون كسبا لها، ويجوز أن يكون ضرورة فيها من غير أن يكون فيها تنبه فهم. والقرآن قد قضى بأنهم ينطقون بذلك بكلام مسموع، والدليل عليه قوله شهد عليهم سمعهم وأبصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال تعالى اليوم نختم على فهم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا إيه؟ بما كانوا يكسبون. طيب باب خلق الجنة والنار. الجنة والنار مخلوقتان نص عليه أحمد، قال هذا اتفاق السنة والجماعة. قال تعالى أعدت للمتقين، وقال سبحانه وتعالى أعدت للكافرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة والنار في مقام هذا، إلى غير ذلك من هذه الأدلة وغيرها كثير في السنة. وقال من قال لم يخلق فهو كافر، ليه؟ لأنه يكون مكذبا بالقرآن. وقالت المعتزلة لم يخلق، والدليل على ذلك الآيات السابقات، طبعا لأن المعتزلة قالوا إذا خلقت ولم يدخل أحد فهي معطلة، وهذا عبث ولا يليق بالله سبحانه وتعالى، ورد نصوص القرآن والسنة بالعقول، كما قلنا المعتزلة يقدمون العقل على النقل. وأي عقل؟ العقل الذي لا يفهم شيئا، مما عقل متجرد من الامتثال ليس عقلا صريحا. قال والدليل على ذلك يعني على خلق الجنة والنار الآيات الصادقة والأخبار الناطقة، وقصة آدم وإبليس والسابقة، وقصة آدم وإبليس السابقة، ومن رد ذلك فقد كذب القرآن فهو كافر، لأن طبعا آدم أخرج من الإيه؟ الجنة، فلو لم تكن الجنة مخلوقة كيف يخرج من جنة؟ إذا ليست هي جنة الإيه؟ الخلد. والحور العين قد خلقنا وهن في الجنة لا يفنون ولا يموتون. قال تعالى فيهن قاصرات الطرف، وقال حور مقصورة في الخيام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحور يقولن نحن الحور الحسان حبسنا لأزواج كرام، يقول في حاشية وقد صحح الألباني في صحيح الجامع، ويقولن نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا. وقال فصل وقد كفر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المعتزلة والقدرية والجميع في عدة روايات، وقطع على كفر اللفظية أيضا، وكفر الخوارج الذين فسقوا عثمان وعليا، وحكم الرافضة في ذلك مثلهم، وأما المرجئة فعلى تفصيل، هكذا يقول هنا. وقد كفر أحمد بن حنبل المعتزلة والقدرية، طبعا التكفير هنا تكفير للنوع وليس للأعيان. طيب علق المحش على هذا فقال تقدمت نقولات الإمام أحمد في تفسير هؤلاء في باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال أيضا تقدم ذكر شيء من المقالتين في ذلك، وأنهم لا يكتفون بتفسيقهم لهم الخوارج يعني، بل يقولون بكفرهما كما يكفرون أصحاب الجمل والحكمين وكل من رضي بالتحكيم، وسيأتي مزيد تفصيل ذلك. إلى أن قال وقد ذكر الدكتور فلان الروايات عن الإمام أحمد في الخوارج ولم أرى في أي واحدة منها تصريح الإمام أحمد بكفرهم، وإنما فيها ذمهم وتضليلهم، وأنه من شرار أهل الأرض، وأنه صح فيهم حديث النبي من عشرة أوجه ونحو ذلك، بل جاء في بعض الروايات توقف الإمام أحمد في تكفيرهم والاكتفاء بالقول بأنهم مارقة، كما صح بذلك الحديث عن النبي أنهم يمرقون من الدين، منها أنه سئل عن الحرية والمارقة يكفرون وترى قتالهم قال عفيني من هذا وقل كما جاء الحديث فيهم، وسئل أحمد يعني أكفار هم؟ قال هم مارقة مرقوا من الدين. قال شيخ الإسلام ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم، فلعله يقصد القدرية من أنكر العلم، أما الخوارج والقدرية الذين أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة هؤلاء لم يكفروا أحمد، لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان، فممكن الذي نقل هذا نقل رواية عن أحمد، لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان، هذا ذكره في مجموع الفتاوى. بل إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أعرف الناس بالخوارج لم يكفرهم، قال شيخ الإسلام والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتلهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتلهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. نقل المحشي هذا الكلام عن شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى. ثم قال المحشي والمراد أن العلماء لهم قولان في تكفير الخوارج، ومن يتوقف في كفرهم فإنه لا يتوقف عن تكفير بعض غلاتهم الذين لا يشك أحد في أن بدعتهم بدعة مكفرة مغلظة، كالميمونية الذين أنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن وأجازوا نكاح بعض المحارم. ثم علق أيضا على الروافض في على قول ابن البنا وحكم الرافضة في ذلك مثلهم، قال وردت روايات كثيرة عن أحمد في وصف الرافضة بالزندقة وأنهم ليس لهم سهم ولا نصيب في الإسلام، وقرنهم بالجهمية في النهي عن الصلاة خلفهم، ولا ريب أن الرافضة في اعتقادهم شر وأخبث من الخوارج، فإن الخوارج إنما كفروا عثمان وعلي وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك، والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وكفروا جميع أمة محمد من المتقدمين والمتأخرين. ويمكن أن نقول الخوارج متأولة، أما الروافض ما عندهم تأويل، بل هم من أشر الطوائف والفرق اعتقادا وأكذبهم من الحديث وأجلهم بالمعقول وشديد ضرر على الدين وأهله ولهذا السبب كثر النفاق والزندقة فيهم وأشبهوا اليهود في أمور كثيرة، ولذلك تراهم يعاونون الكفار على المسلمين، وكانوا من أعظم أسباب خروج جنكيز خان إلى بلاد المسلمين وقدوم هلاكه إلى بغداد، وعاونوا التتار والإفرنج في نهب وتدمير ديار المسلمين. فبهذا يتبين أنهم شروا من عامة الأهواء وحق بالقتال من الخوارج. قال رحمه الله، قال: وأما المرجئة فعلى تفصيل. البنا يقول: وأما المرجئة فعلى تفصيل. قال المحشي شيخ الإسلام بيقول: وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة، أي في تنحية الأعمال عن مسمى الإيمان، الذين رأوا تنحية الأعمال عن مسمى الإيمان. والشيعة المفضلة لأنهم تأولوا هذه النصوص وهم على ضلال مبين، لكن الكلام في الكفر.
شوف الخارجية.
قال شيخ الإسلام: وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، اللي هو المرجئة والشيعة الإيه المفضلة، اللي هم فقط يقولون بأن عليا أفضل من أبي بكر. أما بقى الذين حرفوا القرآن، قالوا بأن القرآن محرف، وقالوا بأن القرآن كتم الصحابة فيه صورا كثيرة، وقالوا بأن القرآن الذي أنزله الله على محمد ليس هو القرآن الذي تقرؤونه الآن، وهو الأخير، فلا شك في كفر هؤلاء. وقال في المشبهة: من قال لله يد كيدي فقد شبه الله بخلقه، وهذا كفر. قال تعالى: ليس كمثله شيء. ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو أجمعت الأمة عليه. وإذا قيل كيف ذلك، قلنا: لا نفسره ولا سمعنا أحد يفسره. لا نفسره يعني تفسير الجهمية، ليس من جهة المعنى، والأهل السنة والجماعة يفسرون من جهة المعنى، إنما يفوضون الكيف. لكن هناك من فسره فحرفه، هم المحرفة، فلا يفسرون تفسير المحرفة. وأما الكلام في المعاني فأنتم تعلمون أن أهل السنة والجماعة يثبتون ماذا؟ يثبتون المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، أما الكيف فإنهم يفوضونه. قيل لأم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقالت: الكيف مجهول، والاستواء غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود كفر، والسؤال عنه بدعة. قال في الحاشية: أخرجه الصبري في عقيدة السلف والألكية وكذا، إلى أن قال: كما روي مثل هذا القول عن من مالك واشتهر عنه عن شخير ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. قال الذهبي عن أثر مالك: هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحو عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة. وقال شيخ الإسلام في هذا كما نقل ابن حش أيضا: وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة عنها موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه، وكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عمن يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: تكلم الله سبحانه بصوت، وهذه الأحاديث مرويها كما جاءت، أي تكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في حديث أن الله يتكلم بصوت حينما ينادي آدم، يكلمه بصوت. نعم، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يتكلم بصوت، وأن كلام الله حروف وكلمات، لكن كيفية ذلك كسائر الصفات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لكن حقائق هذه الصفات نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه. قال رحمه الله: وقال أبي: حديث ابن مسعود: إذا تكلم الله سبحانه يسمع له صوت كمر السلسلة على صفوان. قال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إلا أن نروي هذه الحديث كما جاءت. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبا معمر الهذلي يقول: من زعم أن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى وذكر أشياء من هذه الصفات فهو كافر بالله تعالى. إن رأيتموه على بئر واقفا فألقوه فيها، بهذا أمر الله، لأنهم كفار بالله تعالى. طبعا هذا كما قلنا هذا كفر نوع، إنما المعين لا بد من إقامة الحجة عليه أولا. ولهذا الإمام أحمد ما كفر أئمة الاعتزال، وكذلك شيخ الإسلام قال: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. ساق بسنده أيضا عن سلمة بن شبيب قال كنا عند أحمد بن حنبل فجاءه رجل فقال أين أحمد بن حنبل فأومأ إليه فقال جاءني الخضر البارحة في النوم فقال ذهب إلى أحمد بن حنبل فقل له إن الله راض عنك وحملة العرش وسكان السماوات كل هؤلاء راضون عنك. قال في الحاشية أخرجه ابن أبي يعلى في طبقاته وأبو نعيم في الحيلة والخطيب في تاريخه وابن جوزي في مناقب أحمد من عدة طرق عن سلمة بن شبيب. قال وساق بسنده لكن طبعا هذه الله أعلم بثبوتها. ساق بسنده عن ابن عبد الله وطلوت بن لقمان قال سمعت زكريا بن يحيى يقول رأيت أحمد بن حنبل في المنام وعلى رأسه تاج مرصع بالجور وفي رجليه نعلان يخطر بهما فقلت يا أبا عبد الله ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدناني من نفسه وتوجني بهذا التاج وقال هذا بقولك القرآن كلام الله غير مخلوق. قال فقلت ما هذه الخطرة التي لم أعرفها لك في دار الدنيا؟ فقال هذه مشية الخدام في دار السلام. قال قتيبة بن سعيد إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فإنه على السنة من خالف هذا فاعلم أنه مبتدع لأن أحمد بن حنبل صار رمزا للسنة. ولهذا لما رجع الأشعري عما كان عليه قال أنا على مذهب مين؟ أحمد بن حنبل. مع أن أحمد بن حنبل ليس له مذهب خاص إنما هو ما ذهب إليه النبي والصحابة لكن لما صار عالما على السنة قيل فيه ذلك ولهذا أخذ هذا اللقب العظيم والذي عند الإطلاق لا ينسحب إلا له فقط وهي إمام أهل السنة والجماعة. فإذا قيل قال إمام أهل السنة فلا تفكر إلا في واحد مع أن أئمة السنة كثر لكن عند الإطلاق هو أحمد بن حنبل وهذا من إعلاء الله عز وجل لشأنه وجعل الثناء على ألسنة الناس له في الأولين والآخرين. وقال عبد الوهاب ساق بسندية عن عبد الوهاب الوراق إذا تكلم الرجل في أصحاب أحمد فاتهمه فإن له خبيئة سوء ليس هو بصاحب سنة. وساق بسنده عن نصر بن أبي خالد من قال إن أحد من أصحاب أحمد ضعيف فإنما قصد أحمد هذا لو كان يسب للسنة إنما لو قال ضعيف في الحديث ولا كذا هذا عاد. وقال مرضويه الصائغ صاحب الفضيل إذا جاءني من لا أعرفه من أصحاب الحديث أجريت ذكر أحمد بن حنبل فإن رأيته سابع فيه أمنت وإن رأيته يسكت اتهمت إذا وافقني وأثنى على أحمد خلاص أمنته. إلا إذا سكت كده وتغير لونه وتعرف بعض الناس لو ذكر بعض أئمة السنة لو تجلس مع واحد مثلا أشعري ولا صوفي وأول ما تقول له ابن باز ولا الألباني ولا كذا ولا أحمد تراه يتغير فورا لكن إذا ذكر أئمتهم إذا هم يستبشرون. وساق بسنده عن أبي عبيد القاسم بن سلام يقول جلست يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأبا يوسف القاضي ومحمد بن حسن ونظرهم في المسائل فما لقيت أحدا أهيب من أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. طيب نقف عند باب في ذكر الصحابة نكمله بعد العصر إن شاء الله. قال إيه نعم هذا كلام ذهبي جميل يعني في الرؤى الإمام أحمد نعم يعني يقول الذهبي في كثرة الرؤى الإمام أحمد يقول وأحمد في إثبات فضية وكذا لا يحتاج إلى منامات ولا إلى رؤى فإن فضله ثابت الحمد لله لكنها سبحان الله الرؤيا التي تسر المؤمن ما أكبر صدق سبحان من أعطاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن البنا رحمه الله تعالى باب في ذكر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ونحن نعلم أن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل في غاية الأهمية من فصول هذه العقيدة المباركة وسلامة الألسن والقلوب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لهذا إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فلا تجتمع السنة وبغض أحد من الصحابة. فمن أحب صحابة رسول الله وسلم لسانه فيهم وقلبه وعلم أنهم خير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم ومآثرهم، إذا كان على ذلك فهو على خير عظيم. ولهذا لطالما كررنا إخواني أن أصول السنة معروفة، أصول السنة المتعلقة بالإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، بالصحابة، بالإمامة، بالتعامل مع أهل الأهواء والفرق. هذه 9 محاور إنما يحكم على الرجل بأنه من أهل السنة إذا كان سالما في ذلك. فالإيمان بالله، إذا كان مؤمنا بالله عز وجل ربا وإلها فلا يصرف حق الله إلى غيره، ومؤمنا بالأسماء والصفات فيسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه ويصف بما وصف به نفسه وبما سماه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يتجنب طريقة المعطلة وطريقة الممثلة، وبالملائكة فيعتقد فيهم ما جاء في الكتاب والسنة وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويعتقد في الرسل ما ذكره الله عز وجل أيضا في كتابه وذكره النبي في سنته، وآمن بجميع الرسل وعلم أنهم أفضل البشر وأن الله اصطفاهم، وأيضا الكتب فآمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه كما جاء ذكر ذلك في القرآن والسنة فيؤمن بذلك، ويعتقد أن الإيمان بالقرآن وأن القرآن أفضل هذه الكتب، وأن من كذب بآيات واحدة من القرآن كان مكذبا بجميع القرآن، ويؤمن باليوم الآخر وما فيه من بعث ونشور وحساب وجزاء وعذاب قبر ونعيم فلا يمكن شيئا من ذلك، ويؤمن بالقدر خيره وشره مجتنبا طريقة المعتزلة القدرية وطريقة الجبرية، فيعتقد أن الله خلق الأعيان والأعمال، والسابع أنه يسلم لسانه من أصحاب رسول الله فلا يقول فيهم إلا خيرا، فإذا طعن في واحد منهم فليس على السنة، واحد فقط، لا معاوية ولا أبو سفيان ولا هند ولا عمرو بن العاص ولا أبو موسى الأشعري ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي، صحابي واحد، فإن اتهم فإن طعن فيه فاتهمه على الإسلام فإنه زنديق. وكذلك الإمامة، فإذا كان يعتقد إمامة ولي الأمر إذا كان له الإسلام ولو كان فاجرا عاصيا عربيدا فإنه لا يخرج عليه ولا ينازعه بالسيف ولا يذكر مثالبه، بل يدعو له بالصلاح والمعافاة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ترى كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان. والأمر التاسع أنه يجانب الفرق كلها والجماعات كلها فلا ينضم إلى جماعة ولا إلى فرقة، وإنما يكون على هدي النبي والصحابة رضوان الله عليهم، ويلزم كتب أهل السنة والجماعة، ويحدد من أهل الأهواء والبدع أيا كانت أسماؤهم ومعتقداتهم وأفكارهم. إذا كان على هذه 9 محاور فأبشر فإنه إن شاء الله على الخير. إذا عندنا من فصول الاعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم. قال باب في ذكر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ساق بسردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان رسول الله لا نعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك فلا نفاضل بينهم، ثم نترك فلا نفاضل بمعنى يعني هذا الإجماع المتفق عليه عندهم كانوا يتحدثون هذا بهذا أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم اتفقت الأمة أيضا كما ذكر شيخ الإسلام كما في الوسطية على أن أفضل الصحابة أيضا بعد 3 علي رضي الله عنه، وقال بأن هؤلاء أفضل الصحابة الخلفاء 4 وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هذا حديث أخرجه البخاري عن ابن بزيغ عن شاذان عن عبد العزيز. وقع إلينا عليا كان شيخنا حدثنا به عن البخاري ورواه أحمد عن أبي سلمة الخزاعي منصور بن سلمة عن عبد العزيز وحدثنا علي بن محمد قال أنبأنا الصفار قال حدثنا ابن عرفة قال حدثنا النضر بن إسماعيل بجلي أبو المغيرة عن محمد بن سوق عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية قال قلت لأبي يا أبا من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بني أو ما تعلم؟ قال قلت لا. قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال يا بني أو ما تعلم؟ قال قلت لا. قال عمر. قال ثم بدرته فقلت يا أبا ثم أنت الثالث؟ فقال لي يا بني أبوك رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليه. إذن هذا كان الصحابة حدثون به على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مقرر، وهذا أكبر رد على المفضلة لعلي على من؟ على أبي بكر وعمر. فما حكم علي إن كنتم تعتقدون إمامته؟ ولهذا طالما قلنا بأن تشيع هؤلاء العلي كذب وزور، إنما هؤلاء ينشرون دين اليهودية في المسلمين تحت دعوة التشيع لآل البيت، وإلا فإمامهم بلا خلاف علي رضي الله عنه، هذا علي رضي الله عنه يحكم لأبي بكر وعمر بالإمامة والفضل، ثم أنه يخطب على منبر الكوفة ويقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فعلام لا تعتقد الشيعة ما يعتقده إمامهم الأول، إن المحب لمن يحب مطيعه، فعلام ما أطاعوا علي رضي الله عنه في هذا، فهذا كذب وزور. قال رحمه الله تعالى فصل: والإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم آب حقا، قد اتفقت الأمة على ذلك. هذا رد على من يا إخواني؟ ها؟ رد على الشيعة الذين يقولون الإمام بعد النبي حقا هو مين؟ علي رضي الله عنه. فهل قال ذلك علي أو قالت ذلك فاطمة أو قال حسن وحسين؟ قال: والدلالة عليه قصد الأنصار واختلافهم ومبايعة عمر لأبي بكر ومبايعة الأنصار والمهاجرين له، وقد اتفقت الأمة على بيعة الصديق رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: رضينا لدنيانا من رضيه النبي لديننا، فبايعنا أبا بكر لأن النبي رضيه، رضيه لديننا، واستخلف في الصلاة، وما كان يقدم واحدا على أبي بكر، موروا أبا بكر فليصلي بالناس. من الذي صلى مكان النبي؟ أبو بكر رضي الله عنه. وهل وافق النبي أن يتقدم غير أبي بكر لما رجعته عائشة والنسوة؟ أبدا ما وافق، وقال النبي: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. وقال له لما قال أبو بكر رضي الله عنه: أقيلوني، فقال: والله لا أقلناك ولا استقلناك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا يؤخرك؟ وقيل لعلي رضي الله عنه: ألا تستخلف علينا؟ فقال: ما أستخلف، ولكن أن يريد الله بهذه الأمة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. وفي هذا إسقاط لقول من قال إن عليا والزبير تأخرا عن بيعته. يقول في الحاشية: جاء في رواية عمر لحديثة السقيفة أن عليا والزبير تخلف في بيت فاطمة عن حضور السقيفة، وذلك أن هذه الحديثة وقعت قبل تجهيز رسول الله، فشغل بمواساة فاطمة وتجهيز رسول الله، ولو استغرب ذلك لقاربتهما من رسول الله، لأن أبا بكر ترك النبي وتجهيزه وكذا لآل بيته، وذهب أبو بكر ليفصل المسألة في السقيفة فوقعت المبايعة هناك، ولو استغرب ذلك لقاربتهما من رسول الله، إلا أنهما لم يتخلف عن بيعته العامة يوم الثلاثاء كما جاء في حديث أنس المتقدم ذكره في ذكر بيعة العامة على المنبر، حيث بيعه من حضر السقيفة ومن لم يحضرها، بل وردت روايات تنص على بيعة علي والزبير في ذلك اليوم. فعن أبي نضرة قال: لما اجتمع الناس على أبي بكر فقال: من لا أرى عليا؟ قال: فذهب رجال من الأنصار فجاءوا به، فقال له: يا علي، قلت ابن عم رسول الله وخاتم رسول الله؟ فقال علي: لا تثريب يا خليفة رسول الله، أبسط يدك، فبسط يده فبايعه. ثم قال أبو بكر: ما لي لا أرى الزبير؟ قال: فذهب رجال من الأنصار فجاءوا به، فقال: يا زبير، قلت ابن عمة رسول الله وحواري رسول الله؟ فقال الزبير: لا تثريب يا خليفة رسول الله، أبسط يدك، فبسط يده فبايعه. أخرجه عبد الله ابن أحمد في السنة، وقال محققه: إسناده صحيح. قال فصل: وساق بسنده عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا حديث صحيح خرج البخاري عن محمد بن مثنى عن يحيى وعن ابن كثير عن سفيان وعن إسماعيل. وقع إلينا عليا كان شيخنا حدثنا به عن البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. احفظها. ابن مسعود يقول كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. الله أكبر الله أكبر. ولهذا هو خير هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، فاروق الأمة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، شهادة لعمر رضي الله عنه ولأبي بكر. وقال حذيفة لما استخلف أو لما استخلف كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا، فلما قتل صار كالمدبر لا يزداد إلا بعدا. وهو الإمام بعد أبي بكر حقا، خلافا للروافض في قولهم لم يكن إماما قط. روافض يقولوا لم يكن إماما قط، نقول بل هو إمام وإن رغمت أنوفكم. ودليلنا ما روى أبو بكر رضي الله عنهما قال قالوا لأبي بكر ماذا تقول لربك غدا إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر وقد عرفت فظاظته؟ فقال أقول استخلفت عليهم خير أهلك، يعني خير أهل الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ولهذا أبو بكر لم يترك الأمر شورى بين الناس، إنما استخلف عمر للقطع بفضيلته، للقطع قطع الأمة بفضيلة أبو بكر ثم عمر، فكيف يجعل الأمر شورى؟ وأما عمر فجمع بين طريقتي النبي وأبي بكر، فلا هو الذي ترك الأمر مطلقا كما ترك النبي، ولا هو الذي عين واحدا كما عين أبو بكر، وإنما جعل الخلافة في ستة كلهم يصلح للخلافة. لو أن الأمة أغمضت أعينها ووقعت أيديها على أي رجل من السنة من الستة صلح أن يكون إماما. فمن هم؟ علي، عثمان، طلحة، الزبير، برحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، فأنا لنا برجل واحد من هؤلاء، فكلهم يصلح الخلاف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أفرس الناس ثلاث، صاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، فوفقت لهذه لأنها أخذت نبي الله يوسف موسى عليه السلام. وصاحب يوسف حين قال وقال الذي اشتراه من مصر المعطي أكرمي مثواه. وأبو بكر حين استخلف عمر. يقول أخرج المحشي أخرجه ما خلف السنة والطبر في تفسير ولا لكائي في شرح أصول أهل السنة والحاكم في مستدركه، وعقب عليه بقول الحاكم، عقب على قول ابن مسعود فقال فرضي الله عن ابن مسعود لقد أحسن في الجمع بينهم بهذا الإسناد الصحيح. يعني كيف يقول أفرص الناس؟ هذه صاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجر لا تفوت هذا، إن خير من استأجرت القوي وهو خير أهل الأرض. وصاحب يوسف حين قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. وأبو بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر رضي الله عنه. فصل. والإمام بعد عمر عثمان خلافا للرافضة أيضا. ودليلنا ما روي عن ابن عمر أنه لما حصر أو حصر عثمان خرج على الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات نظر المسلمون خيرهم فاستخلفوه وهو أبو بكر، فلما مات أبو بكر نظر خير المسلمين فاستخلفه وهو عمر، فلما مات عمر نظر المسلمون خيرهم فاستخلفوه وهو عثمان، فإن قتلتموه فأتوا بخير منه ووالله ما أرى أن تفعلوا. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية أتاها فقال كيف رأيت الرجل أي بنية يعني عثمان، قال فذكرت خيرا قال رسول الله أكرميه فإنه أشبه أصحابي بي خلقا. قال في الحاشية أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة فضل الصحابة، وأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة كذا في المعجم الكبير، إلى أن قال وكل هيثمي فيه ورجاله ثقات، ولم أجد من أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال فصل، وطبعا عثمان ذو النورين، ولا يوجد في زمان الأمم كلها رجل تزوج بنتي نبي سوى من؟ عثمان رضي الله عنه. ولقد قال ابن عمر كنا نقول إن هذه الآية نزلت في عثمان، أم من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وكانت خلافته راشدة رغم أنف سيد قطب ومن شايع الذي يعتبر أن خلافة علي امتداد طبيعي لخلافة الشيخين، ولا تكلم عن خلافة عثمان، بل يمدح ثوار عثمان وأن هذه الثورة انبثقت من روح الإسلام، عليه من الله ما يستحق. قال فصل، والإمام بعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما خلافة الخوارج في قولهم لم يكن إماما قط، ودليلنا وثق بسنده عن محمد بن حفية قال كنت مع علي بن أبي طالب وعثمان المحصور، فأتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، قال فأتى علي من الدار وقد قتل يا عثمان، فأتى الباب فدخلوا عليه فقالوا إن عثمان قد قتل ولابد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك، فقال لا تريدون فإني لكم وزير خير من أمير، قالوا لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك، قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء يبايعني بايعني، قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. وثاق بسندي عن الحسن عن قيس بن عباد قال سمعت علي يوم الجمل وهو يقول اللهم إني أبرأ إليك من قتل عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي فجاءوني للبيعة، فقلت والله إني لا أستحي من أن أبايع قوما قتلوا رجلا قد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة. فعلي رضي الله عنه ما شرف في قتل عثمان ولا رضي بقتل عثمان، ولا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم وافق على ذلك. وإني لا أستحي من الله، يقول علي، أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن. قال فانصرف فلما دبن رجع الناس يسألون البيعة، فقلت لهم إني أشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزمة فبايعت، فلما قالوا لي يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي وأمسكت نفرة، يقول في البداية والنهاية وأسكت نفرة من ذلك، فقلت اللهم خذ العثمان رضي الله عنه. قال فصل، فأما قتالوا لطلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم فنصوص عن أحمد الإمساك عن ذلك، وتلا قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقوله ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على صور متقابلين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وما شجر بين أصحابي، وقال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال إن هذا سيد يعني الحسن وسيصلح له به بين فئتين من المسلمين، فأصلح به بين معاوية وأصحابه وبين عسكره، والمعتزلة تفسق من قاتله، والرافضة تكفره، والخوارج تقول كفر وارتد عن الإسلام بعد أن حكم في دين الله وقاتل أهل القبلة وكذبوا، بل كان إمام حق إلى أن قتل رضي الله عنه. فنمسك عما شجر بين علي وبين معاوية ونقول تلك أمة قد خلت، نشهد أن عليا كان مصيبا مجتهدا فأصاب، وأن معاوية اجتهد فأخطأ، ولا يؤثم واحد منهم وهم أصحاب الفضائل والسجايا العظيمة، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بذلك ما قلنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، وقال في عمار تقتله الفئة الباغية، فرضي الله عنهم أجمعين. قال فصل، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كانت إمامته بعد علي بن أبي طالب، وإنما طالب بذبح عثمان ولعن قاتله، فلما حصل الأمر الحسن خلع نفسه وردها إليه وسمي عام الجماعة. قال أحمد: بقي 40 سنة، 20 إمارة و20 خلافة، ولم يوجد من أحد إلا شكره والرضا عنه، يعني عن معاوية رضي الله عنه. ذكر في الحاشية قال: قال شيخ الإسلام: ومعاوية لم يدعي الخلافة، ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل علي على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية هو يقر بذلك لمن يسأل عنه، وقد كان معاوية هو يقر بذلك لمن يسأل عنه، ولا كان معاوية وأصحابه يريدون أن يبتدئوا عليا وأصحابه بالقتال ولا يعلو، بل لما رأى علي وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته، إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة، وهم قالوا إن ذلك لا يجب عليهم، وأنهم إذا قتلوا على ذلك كانوا مظلومين. قالوا: لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين وقتلته في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة، فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا، وعلي لا يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنونا كذبة، برأ الله منها علي وعثمان، وطبعا ليسوا من الصحابة، ولهذا يا إخواني أصلا الصحابة ما اشتركوا في هذه الفتنة إلا النصر القليل، ولذا نحن ما نقول الصحابة انقسموا إلى طائفتين، لا، الصحابة انقسموا إلى 3 طوائف: الطائفة الكبرى والعظمى التي اعتزلت، وطائفة مع علي، وطائفة مع معاوية، وهم قلة، كما ذكر ذلك ابن سيرين رحمه الله قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000 صحابة، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، يبقى 30 من 10,000، فلا تقول الصحابة اقتتلوا الصحابة وكأن الصحابة جميعا 10,000 تحولوا إلى معسكرين، لا، لم يقاتل منهم 30، وقاتلوا قتال التأويل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا غفر الله عز وجل لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضلهم كثيرا، وهو وقد أخبر أنهم سيقتتلون، أما قال النبي إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تضر راحة الإسلام بعد 35 سنة، والمراد بالراحة هنا القوة في الدين، وقد كانت خلافة معاوية من جملة 5 سنين، لأن 30 كملت بخلافة علي، ولأن شرائط الإمامة موجودة فيه من النسب لأنه من قريش، والعلم والدين والشجاعة وحسن السيرة في المسلمين وغير ذلك، فوجب صحة إمامته. فنترد على معاوية، ومن وجد في قلبه دخنا فليعالج نفسه، فإن الأئمة تواتر نقلهم في فضيلة معاوية، بل كثير من أئمة السنة نصوا في فضائل الصحابة بعد 10 يذكرون معاوية، ليس لأن معاوية أفضل الصحابة بعد 10، ولكن للنص في معاوية ردا على من أبغضه ومن نال منه، وبعض النص على أنه خال المؤمنين، هو أخو رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كمعاوية رضي الله عنه صاحب الفضائل والسجايا الذي رضيه الخلفاء الراشدون، رضيه عمر رضي الله عنه صاحب الثغور المجاهد الذي نفع الله به أمة الإسلام كثيرا، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي أن يجعله هديا مهديا، وفضائل رضي الله عنها صنف فيها، والرد على الطاعنين صنف بذلك أئمة السنة، فلا يبغض معاوية إلا متهم على الإسلام، ولا أبو سفيان ولا هند زوج أبو سفيان ولا يزيد ولا عمرو، كما يسب معاوية وعمرا سيد قطب الذي لا يصل عشر معشار نعل أحدهم ولا كرامة، حينما يتهم عمرا رضي الله عنه ومعاوية بالكذب والنفاق الخديعة شراء الذمم، أنا ما أدري كيف يحكم لهذا الرجل، وعلى هذا الرجل كيف يثنى على هذا الرجل ممن يزعم السلفية، أي سلفين هذا الذي يمدح سيد قطبة، كما يقول محمد إسماعيل المنحرف الضال الذي يقول في كتاب علو الهمة عن هذا الرجل بأنه عاش سيدا ومات سيدا وعاش خطبا ومات خطبا كلاما نحو ذلك، ويقدم مثال للشباب في علو الهمة، ويسير على ذلك مدرسة الإسكندرية من أحمد فريد وبرهامي وغير هؤلاء سلهم. وإذا وجدت الواحد يتكلم عن سيد قطب يعني هه بانتقاد، فإذا به الرجل الذي له ما له عليه ما عليه، أديب يعني ما تشغلوا بالكم بهذا، لكن هم يدورون هذا. راجع كتاب سيد عفان في صلاح علو الهمة، راجع كلام محمد إسماعيل، راجع كلام أحمد فريد في كتبه أيضا مواقف إيمانية وغيره، راجع كل هؤلاء، وفي النهاية يقول نحن سلبيون. وآخر ما وقفت عليه ابننا عبد الله لما جاني بكتاب قدم له أحمد النقيب في تبرئة بقى سيد قطب من مسألة تكفير المجتمعات وتجهيل المجتمعات وكذا، وقدم له أحمد النقيب وهو يحكم لهذا الرجل بأنه سلفي سني أحمد النقيب. فتلك مدرسة عرف ما وراءها وسقط اللثام عن وجوههم، وعرفوا أنهم هؤلاء أخطر من الإخوان، وإذا أردنا أن نكرمهم قلنا هم إخوان، لكنهم أخطر لأنهم لبسوا لبسة تموه على الناس. هذا هي هذه الحقائق، لا اعتداء ولا افتراء. هات يلا أحمد محمد إسماعيل ومدحوا سيد قطب، وهات أحمد فريد ومدحوا سيد قطب، وهات سيد عفاري ومدحوا سيد قطب. شباب هنا يأخذ قدوة من سيد قطب. حينما نأتي نضرب مثلا في علو الهمة، نضرب بالبخاري، نضرب بمسلم، نضرب بأحمد، نضرب بالشافعي، نضرب بابن باز، نضرب بالألباني، نضرب بسيد قطب، ثم نقول سلفيون. وبعض الناس يقول لك انتوا يعني جعلتم الدين سيد قطب، يعني نويتنا على سيد قطب خلاص تطلعوا من السلفية. أقسم بربي وإذا سألني ربي إذا لقيته هل تحكم لأحد يمدح سيد قطب السلفية؟ أقول أبدا. كيف؟ إلا أن يكون رجلا جاهلا به، ما يدري، سمع الناس يقولون قولا فقاله ولا يدري قط، فهذا يعلم الحق. فإن علمه وأصر على ما هو عليه فما شم رائحة السلفية. فلو لم يكن عند هؤلاء إلا الثناء على سيد قطب، وهذا يحكم بالسلفية وهذا يحكم بالسنية وهذا يحكم بعلو الهمة وهذا يحكم بكذا، ده الأمة خدعت كثيرا. والله يا أخوان، والله الأمة خدعت كثيرا. كان الله في عون الشباب. شاب ما يجي يعود يا أخواني 5-6 سنين عند دوله، في النهاية يكتشف ان فيه فخ كبير. كل شوية الشباب هيعملوا ايه؟ شوية اقعد مع اسكندرية وبرهام وفي النهاية تفجع فيهم، شوية تروح مع محمد عبد المقصود ومن معه وفي النهاية تفجع فيهم، شوية تمشي مع حسن وحويني وكذا ومصطفى العدو وفي النهاية تفجع فيهم، شوية مع رسان وكذا وفي النهاية تفجع فيهم. سبحان الله سبحان الله، تجد الكذب والتلبيس والتدليس وغير ذلك. فكان الله في عون الشباب. ولكن نحن نعلم أن الطيور على أشكالها تقع، وأن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف، وأن من طلب الهداية بحق وفقه الله وهداه ودله، ولو وقع في بعض أطوار حياته في بعض هذه الأشياء فإن الله ينقذه إذا كان حسن القصد حسن الطريق. أما طريق الكاذبين المنافقين المدلسين الذين يتكلمون بما لا يعتقدون، فتراه يذم هذا ولكن لمصلحة يمدحه، وتراه يكذب هذا ولكن لمصلحة يصدقه، وتراه يحذر من هذا بالخفاء ولكن لمصلحة يقوله عالم الجرح والتعديل، فذاك دين لا يرضاه الله ولا رسول ولا المؤمنون. فإن هذا من شرار الخلق من له وجهان، فاحذروا أصحاب الوجهين الذين أصروا لكم بالكلمات ثم لما كانت القنوات وكانت المواجهات خالفوا المعتقدات وظنوا أن ذلك ينجي من رب البريات في يوم تبلى فيه السرائر وتصف الأقدام ولا تسمع إلا همسا. يظن هؤلاء أن النهاية هي الدنيا. فمن اعتقد شيئا جهر به، لكن بشرط أن يكون على العلم والورع مدللا على ذلك. فمساكين مساكين هؤلاء الذين يفجعون كل فترة في هؤلاء. لهذا أقول لك احذر الأشخاص واعتصم بهذا المنهج، فإن هؤلاء أمنت الفتنة عليهم، ماتوا ماتوا فأمنت الفتنة، ولا عذر لأحد يترك منهج هؤلاء تقليدا لفلان وعلاه بدعوى أننا أنه سلفي. هذا المنهج الحكم، هذا قبل هشام وسيبقى بعد هشام، هذا قبل رسلان وسيبقى بعد رسلان، هذا قبل، وهكذا. حق قديم، حق قديم يا إخواني، الحق ما أنشأ زيد وعبيد يا إخواني، الحق قديم. فمن كان على الحق القديم كان على الخير، أما من أنشأ اتباعا بعد رسول الله والصحابة واعتقد أن هذا الشخص هو السنة وهو السلفية، فصار يموج معه حيثما مات، فإن خالف برر وإن ضل مرر، فهذا دين من؟ فعليك بالأمر الأول، ولا تأمن على حي فتنة. السلفية ما يبه هشام البيلي، ولا السلفية زيد والعبيد يا أخواني، السلفية هي منهج متقرر عند سلف الأمة، موجود مدون مدون. فهشام إن دلك على هذه الكتب وأخذ بناصيتك إليها وما خرج عنها، فامشي على هذه الكتب وسير معها. فدوره أن يربطك فقط، دوره دال بس، هذا دوره. لكن تهلك إن هلك، وتنحرف إذا انحرف، وتتعصب له إذا زل، لا، لأعظم منا لا يجوز، فكيف لنا؟ فاللي دينه رسلاني، واللي دينه برهاني، واللي دينه عبد المقصود، واللي دينه حساني، واللي دينه حويني، لا لا لا، احذر قبل أن يدركك الموت، احذر. تعبد بالحق، تعبد بالاتباع. لو صفت لك لحظة في هذا المنهج بالاتباع ومت على ذلك، مت على إمامة إمامة. فما أخباني إن عشت لحظة أقلد شخصا في معارضة الحق، ما أخباني ما أخباني، وما أدري متى ألقى الله، ما أخباني ما أخباني. منهج رباني قبل علمائي ومشايخ عصرك وزماني وبني زمانك، منهج رباني انتقل من كتاب لكتاب. منهج وضعه، احنا سنرد على الجميع والقدرية اليوم باختراعنا، خلاص باب كتاب التوحيد والرد على الجميع والقدرية، أدى البخاري، أدى أبو داود، أدى الأئمة السابقون، أحمد تكلم، وأبو زرعة تكلم، وأبو حاتم تكلم، ومن قبل ذلك الصحابة تكلموا. أنا أتي الآن أحكم على صحابة رسول الله، أنا أتي الآن أرى خلافة معاوية كانت خلافة صحيحة وليست صحيحة، أنا متبع، اتبع ولا تتبعوا، وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا، فعليكم برستان ولا حسان، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، إنما لهم كلام في الباطن والظاهر، إنما الذين يجعلون السلفية قراطيس له مصلحة في أن يظهر هذا المعتقد، يظهره أو غير ذلك يخفيه طارة، لا يجوز أن تذكر الحاكم ولا أن تنصحه نصيحة شرعية حتى على المنبر، ما يجوز بينك وبينه، وطارة اعزل الحاكم. فذاك منهج السلف، عجيب. ربيتنا على الهدوء وعلى السلفية، فحكمي اللهم أصلحه، اللهم وفقه ولا أزيد. ربيتنا على هذا. فجأة قلت لي يلا اطلع يا زين الحاكم، اطلع تفاسق تخائن، اطلع ده تبون تدخلات، ما قلت لا اسكت، مش عارف حاجة، ده مذهب السلف، مذهب السلف تعرفش قبل موارد وقال جويني، قال لا ده انا بذكر الكلام ده، كنت زمان تقول لنا الموارد والجويني ده الاعتزال ايه اللي حصل، اسكت تعرفش انت تتكلمش، ده ما كانش اصلا سلطان، اصلا كمان ما كانش سلطان، وما انت كنت بتدعو على المنبر وتقول السلفيه لا لا لا، ونفرق بين الاخوانيه والسلفيه اسكت اسكت، ما كانش اصلا، بس بيني وبينك ايه ده ايه ده، ما هذا ما هذا، فهذا حق اقدم من اي احد. فيا أخي بارك الله فيك، لا تجامل أحدا أبدا، الحق أقدم، الحق أقدم، فمن جاء يربط الناس بحق فجزاه الله خيرا، شيخا كان أو طالبا، داعية كان أو واعظا، فهذا أمر لا اجتهاد فيه، بل الاتباع البين الواضح. في نعم أثر أثر بن سيرين يقول هاجت الفتنة أصحاب رسول الله 10,000 فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. قال وهذا من أصح إسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه ومراسيله من أصح المراسيل. نعم. قال وفضائله هذا في معاوية، أطال الكلام في معاوية ليه؟ لأن نعم الاعتراض والطعن في معاوية كان كثيرا. قال وقد قال النبي تدور رحل الإسلام بعد 35 سنة، والمراد براحة هنا القوة في الدين، وقد كانت خلافة معاوية من جملة 5 سنين، لأن 30 كملت بخلافة علي، ولأن شرائط الإمامة موجودة فيه من النسب لأنه من قريش، والعلم والدين والشجاعة وحسن السيرة في المسلمين وغير ذلك، فواجب صحة إمامته. وفضائله منها ما ثق بسندي عن عبد الرحمن ابن أبي عميرة المزني قال سعيد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في معاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. قال في الحاشية أخرجه الترمذي من طريق محمد المسلم به، وقال عنه حسن غريب سنن الترمذي، إلى أن قال وقد ذكر ابن عدة طرق الحديث ثم قال وبالجملة فالحديث صحيح، وهذه الطرق تزيده قوة على قوة، ذكر هذا في السلسلة. وثق بسندية أيضا عن الحارث بن زياد صاحب رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال في الحاشية كلاما طويلا ثم قال وقال البني عنه اسنده حسن كما في تحقيق مشكاة المصابيح. وثق بسندية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمن الله على رحيه 3 جبريل وأنا ومعاوية. ولكن هذا لا يصح من جميع موجوه كما ذكر هنا المحشي عن الحافظ ابن كثير أنه قال عنه لا يصح من جميع وجوه. ثم قال شيخ نقل عن شيخ الإسلام فقال إن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبي كما أمر غيره وجاهد معه وكان أمينا عنده يكتب له الوحي، وما اتهمه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي وولاه عمر بن الخطاب الذي كان من أخبر الناس بالرجال، وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ولم يتهمه في ولايته، بل جاء حديث عند مسلم المحشى أيضا يذكر هذا يقول وقد ثبت عن أبي سفيان أنه قال النبي نبي الله 3 أعطينهن، قال نعم، قال عندي أحسن العربي وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، قال نعم، قال ومعاوية تجعله كتبا بين يديك، قال نعم، قال وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم. خرج مسلم في كتاب فضائل الصحابة. قال ابن كثير بعدما أورد هذا الحديث والمقصود منه أن معاوية كان من جملة الكتاب بين يدي رسول الله الذين يكتبون الوحي، ثم ذكر بعض الحديث في ذلك. طبعا العلماء لهم كلام في مسألة الزواج من أم حبيبة، فمعلوم أن أم حبيبة رضي الله عنها تزوجت النبي قبل إسلام إيه؟ أبي سفيان، وفي ذلك الكلام طويل ذكرناه في التعليق على صحيح مسلم. ثق بسنده أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى معاوية سهما في غزوة بني خليد فقال يا معاوية خذ هذا والقني به في الجنة. ثق بسنده طبعا هذا موضوع أيضا ثق بسنده عن حميد عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم إني لا أفقد في الجنة إلى معاوية بن أبي سفيان، فإذا كان بعد كذا وكذا رأيته فأقول أين كنت؟ فيقول عند ربي يحييني ويعلقني بيده ويقول لي هذا بما نيل من عرضك في دار الدنيا. لكن أيضا هذا موضوع لكن الحديث الصحيحة. وإحنا سبق معنا رسالة لعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في فضائل معينة ذكر الحديث في ذلك، وسبق معنا أيضا رسالة اللي هي الناهية عن الطعن في معاوية، وهي رسالة جيدة، فننصح بالرسالتين، فهما خاصة إحداهما في الذب عن معاوية وذكر فضائل، والثانية في ذكر الأثار الواردة في فضيلة معاوية رضي الله عنه. وبالجملة فإن معاوية رضيه الصحابة وما طعنوا فيه حتى ما وقع منه، وكذلك التابعون، وجعلوا ذلك شعارا من شعارات السنة. بل إن بعضهم لما سئل عن معاوية رضي الله عنه فقال معاوية ستر أصحاب رسول الله، فمن هتك الستر فولم دونه أهتك. وبعضهم قال لما سئل عنه فقال ما ظنك برجل كان يصلي خلف رسول الله فيقول النبي سمع الله لمن حمده فيقوله ربنا ولك الحمد، ويقول لغبار أنف معاوية الذي كان مع يعني رسول الله والجهاد وكذا خير مني ومنك. فمعاوية رضي الله عنه، وكذلك أثنى عليه الصحابة بالعلم. فذاك ابن عباس في الحديث الصحيح لما سئل عن أن معاوية يوتر بركعة فقال ذاك رجل فقيه، ذاك رجل فقيه، وأما حلمه برعيته ومحبة رعيته له فشيء لا ينكره إلا جاحد. نعم يعني بعد الحسن، لأن الحسن تسلم وتنازل، ولأن المسألة كانت محل نزاع يعني ما اجتمع عليه المسلمون، لكن الحسن هذا بعد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، فقد تسلم مكان أبيه ثم تنازل. نعم، فمعاوية كان بعد الحسن، وحتى معاوية لم يبايع بالخلافة في زمن الحسن. نعم، ساق بسنده عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال كنا مع رسول الله بحراء فقال اسكن حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال من هم؟ قال رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف. قيل له من عاشق؟ قال وأنا قبل نفسه. قال سعيد بن زيد أشهد على 9 أنهم في الجنة ولو شهدت على 10 لم آثم. هذا فضائل باقي الصحابة، وأفضلهم بعد الخلفاء الأربعة باقي العشرة، فالعشرة المبشرون أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأربعة الخلفاء، ثم الستة الذين جعل عمر الخلافة فيهم إلا زيد بن عمرو بن نفيل، ومكانه أبو عبيدة، لكن أبو عبيدة مات قبل عمر. قد جاء أن عمر قال لو بقي أبو عبيدة لاستخلفته كما استخلف أبو بكر، فإذا حذفت أبو عبيدة فهم 5. وكذلك سعيد بن زيد لقرابته من عمر لم يجعله سادسا. إذن فعلي ومعاوية وقد مات أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، 3 بقي 7 من الثلاثة، بقي 7 أحد بن زيد، يبقى 6 وهم علي وعثمان طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. تنازل 3-3، تنازل سعد وطلحة والزبير لعبد الرحمن وعمر وعلي وعثمان، تنازل عبد الرحمن شريطة أن يحكم بينهما وأن يختار، اختار عبد الرحمن عثمان رضي الله عنه. نعم، ووثقت الأمة في اختياره فرضي الله عنه فوفقه، واتفق المهاجرون والأنصار على ذلك وبيعوه. ولهذا قال بعض السلف لما قال في خلافة عثمان من تكلم فيها أو كذا أو قدم عليه على عثمان، من قال ذلك فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اتفقوا عليه رضي الله عنه وما كانوا يعدلون به أحدا. ويدل على ذلك أثر ابن عمر لما قال كنا نتحدث والنبي بنا أظهرنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا قبل خلافة وقبل أي شيء معروف. نعم، وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 في الجنة. قال فصل، وساق بسنده عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار رجل شهد بدرا أو الحديبية. هذا دليل على فضيلة أهل بدر، فإن الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما الحديبية فقد صح الحديث لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وساق بالسندي أيضا عن جابر لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. وساق بالسندي عن عائشة رضي الله عنها ذكرت عند رسول الله فقال إنها صوامة، أو ذكرت عند رسول الله فقال إنها صوامة قوامة زوجتي في الدنيا. وفضائل عائشة معروفة، فلقد جاء الوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها زوجتك في الدنيا والآخرة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. وما كان النبي يعدل بها أحدا، وهي خير نساء هذه من خير نساء هذه الأمة، وهي أفضل أو خديجة أو فاطمة، خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أن لكل فضلها. وعن ابن عباس قال لما كانت الليلة التي زفت فيها فاطمة إلى علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامها وجبريل عن يمينها وميكائيل عن شمالها وسبعون ألف ملك من خلفها يسبحون الله ويقدسون حتى طلع الفجر. وهذا طبعا حديث موضوع، لكن أيضا فضائل فاطمة فضائل عظيمة. ويفهم النبي قال فاطمة بضعة مني، ولهذا ذكر ابن حجر الخلاف في الأمة بين في الفضائل فضائل النساء ليس بين خديجة وعائشة فقط، بل فاطمة رضي الله عنها. فبعض أهل العلم يرى أن فاطمة أفضل النساء، أن فاطمة أفضل النساء. قال فصل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، اللهم اخلفه في ولده. يقول في الحاشية أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، وقال البني عنه حسن صحيح. وقال أيضا لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله، ومن أبغضهم أبغضه. وقال الأمراء من قريش، يعني من المهاجرين وقريش، فعند الاختيار الخلافة في قريش. أما إذا تغلب غير القرشي فإنه يجب السمع والطاعة له. وقال قال لي جبريل لم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. قال الألباني ضعيف جدا كما نقل المحاش. قال فصل. وساق بسنده عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فأحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، ومن أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. لكن ذكر في حشية أيضا أن الألباني رحمة الله عليه ضعفه، لكن فضل الصحابة كثيرة. ومن ذلك أيضا نحو هذا السياق ما قاله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا قاله لمن كان من متأخر الصحابة مع السابقين منهم، فكيف بمن بعدهم؟ ولهذا فضيلة الصحابة على الأمة فضيلة بالإجمال والتفصيل، فكل صحابي أفضل من كل تابعي، ولا يقال تفضيل الصحابة في الجملة، وقد يوجد من جهة الآحاد من هو أفضل من التابعين. هذا غلط، هذا غلط. فالأمة متفقة على أن الصحبة لا يعدلها شيء. صحيح أنه قد يحصل نفع لبعض المتأخرين، لكن من جهة الفضل فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة جملة وتفصيلا. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وعلى كل ففضائل الصحابة متواترة كما قلنا جملة وتفصيلا، ليس فقط في أهل الحديبية ولا أهل بيعة ولا أهل بدر ولا أهل كذا وكذا. فقد قال تعالى في تبوك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بما رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الآية التي مضت وكلا وعد الله الحسنى. ولهذا بعض العلم يرى أن الصحابة في الجنة، وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال يغض بهم الكفار. قال مالك فلا يتغيظ من الصحابة إلا كافر. وبين الإمام مالك أن من طعن في الصحابة فلا نصيب له في الفيء، لأن الله لما ذكر الفيء في سورة الحشر وتوزيعه ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن كان في قلبه غل لأحد من الصحابة فليس له نصيب في الفيء. وقال عليه الصلاة والسلام تجمع الناس غدا في صعيد واحد ثم يلتقط منهم قذفة أصحابي ومبغضوهم فيلقوهم في النار. لكن هذا الحديث لا أظنه يصح. وقال مثل أصحابي كالنجوم، وهذا أيضا لا يصح. وقال كالعيون ودواء العيون ترك مسها، والله تعالى أعلم. تم بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، ورحم الله تعالى ابن البنا رحمة واسعة على ما طوف بنا في بيان أصول أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الرد على المبتدعة. وكان الفرغ من هذا الكتاب يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر شوال لعام 37 و400 وألف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله، وأن يرزقنا وإياكم التعلق بكتب السلف، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ولا يجعل في ذلك كل حظا لأنفسنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يقر أعيننا بصلاح أبنائنا، وأن يجعلهم أئمة هدى ومصابيح دجى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.